بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله: القيام إلى الركعة الثانية، الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين.
نعم.
ولم يسكت.
علق شيخ على ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى ركعة الثانية. قال: سبك تخريجه من حديث مالك ابن الحويرث يقول حديث مالك: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيصلي في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. فقصده رحمه الله تعالى هذا الحديث، فاعتمد على الأرض. علق الشيخ أيضا على: وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. قال: رواه أبو إسحاق الحابي بسند صالح، ومعناه عند البيهقي بسند صحيح. وأما حديث كان يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه فموضوع، وكل ما في معناه ضعيف لا يصح، قد بينت ذلك في الضعيفة. وقد أشكل علي أحد الفضلاء تفويتي لإسناد الحربي، فوضحت ذلك في كتابي تمام المنة في تعليق على فقه السنة. نعم. قد أشكل علي أحد الفضلاء تقويتي وقد أشكل على أحد الفضلاء تقويتي لإسناد الحربي فوضحت ذلك في كتابي تمام المنة قد أشكل على أحد الفضلاء تقويتي لإسناد الحربي الذي ذكره الشيخ رواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح، فوضحت ذلك في كتابي تمام المنة في التعليق على فقه السنة، فرجعوا فإنه مهم. علق الشيخ على: وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. مسألة العجن في الصلاة وحديث العجن الذي رواه الشيخ، قال الشيخ هنا رواه أبو إسحاق الحربي وسعد صالح، فكثير من أهل العلم يضاعف هذا ويرجحون أن الإنسان يعتمد في صلاته إذا قام على الأرض، ولكن لا يعجن في الصلاة، لما يبسط يديه ثم ينهض. وقد حقق بعض أهل العلم رسالة في ذلك في تضعيف صفة العجن وتصحيح أن ينهض على يديه مبسوطتين. قوله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في ركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. قال الشيخ: هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه مسلم وأبو عوانة والحاكم والبيهقي من طريق عبد الواحد ابن زياد. قال: حدثنا عمارة ابن القعقاع، قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير، قال حدثنا أبو هريرة به، واللفظ لمسلم وأبي عوانة، وقال الآخران استفتح بالحمد لله رب العالمين، وصححه الحاكم والذهبي وكذا البيهقي، وقال: وفيه دلالة على أنه لا سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة، فيه دلالة على أنه لا سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة، وهو حديث صحيح. واحتمل أنه أراد به أنه لا يسكت في الثانية كسكوت في الأولى لاستفتاح. قلت: هذا الاحتمال هو الظاهر من الحديث عندنا، إذا قابلناه بحديث أبو هريرة الآخر بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية الحديث، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في هذه السكتة اللهم باعد بينه وبين خطايا الحديث وقد مضى. فهذه السكتة والله أعلم هي المنفية في هذا الحديث. وقد أشار إلى هذا الإمام مسلم في صحيح حيث ساق أولا الحديث المشار إليه ثم ساق بعده هذا الحديث، وإسناد الحديثين واحد، فكأن أحدهما متمم للآخر. فالحديث نص في نفي مشروعية دعاء الاستفتاح، ولكنه لا ينفي مشروعية الاستعاذة. وقد اختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح. يعني الفقهاء متفقون على أن الركعة الثانية لا يفعل فيها ما فعل في الركعة الأولى، لأن حديث أبي هريرة واضح أنه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول. فلو كان النبي يسكت سكتة غير السكتة الأولى التي تكون بين التكبير والقراءة لذكرها، لو كان يسكت في الثانية في الثالثة في الرابعة، لكن السكوت الذي سأل عنه أبو هريرة رضي الله عنه هو سكوت واحد وهو في الركعة الأولى. فالنبي ما كان يستفتح في الثانية والثالثة والرابعة وكذا، لأن هذا دعاء الاستفتاح، واستفتاح الصلاة ليس في الثانية ولا في الثالثة، استفتاح الصلاة هذا في الركعة الأولى. يبقى هل كان يستعيذ ويقرأ الفاتحة، يستعيذ قبلها، أو كان يبدأ بالفاتحة؟ لأن ظاهر النص هنا استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، فالظاهر أنه استفتح بالفاتحة ولم يذكر استعاذته. فهل المراد بهذا هو استفتاح القراءة بالحمد، حيث الاستعاذة هذه تكون قبل القراءة لعموم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيكون الاستفتاح بالحمد رب العالمين يعني استفتاح القراءة، أي أنه لم يكن يقرأ قبل الفاتحة من القرآن شيئا، أما الاستعاذة فهي لعموم القرآن، لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اختلف الفقهاء في هذا، وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة، يعتبر أن القراءة في الركعات الأربع حكم القراءة الوحيدة، وبالتالي قد أتى بالاستعاذة في الركعة الأولى ويكفيه، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها وبالتالي يحتاج أن يقرأ أن يقول الاستعاذة عند كل قراءة. قال ابن القيم في الزاد: والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت، وإنما يكفي استفتاح واحد، لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فيك القراءة الوحيدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حول ذلك. كذا قال. والظاهر خلاف ما استظهر، وأنه لا يكفي استعاذة واحدة بل لابد من الاستعاذة في كل ركعة. قال الشيخ العلامة محمد حامد الفقي السلفي رئيس جماعة أنصار السنة الذي أسسها يوم أن كان هناك جماعة الإخوان المسلمون التي أسسها حسن البنا الأشعري الصوفي الإخواني، حتى لا يقول قائل لقد كانت السلفية غير ظاهرة، وكان حسن البنا لا يعرف السلفية لأنها لم تكن ظاهرة، ولو كان أو لو عرضت عليه السلفية وعرفها لاعتقدها. فنقول تأسيس أنصار السنة وتأسيس جماعة الإخوان في سنتين متتاليتين 1926-1927، بل وجاء حسن البنا ليتم التعاون مع الشيخ محمد الفقي وأن يكونوا متعاونين معا، لأن حسن البنا كان منهجه قائما على التجميع، أي أحد مش يعني يعرض على حامد فقي لأنه يريد السلفيين، لا، هو يعرض على حامد فقي، يعرض على النصارى، يعرض على الشيعة، على أي أحد، كانت دعوته قائمة على التجميع. فقال حامد فقي قال لكن إحنا نتفق ونتعاون على أي شيء؟ على أي شيء سنتعاون؟ قالوا نتوحد كذا. قال عندنا كلمة التوحيد أولا، كلمة التوحيد ودعوة للتوحيد أولا، هتكون معنا على التوحيد، تكون دعوتنا قائمة على التوحيد وكتاب وسنة بفهم سلف الأمة، أهلا وسهلا. غير هذا ليس عندنا شيء. فولى مدبرا ولم يعقب، ولم يأتي البنا بعد ذلك إلى حامد فقي، لأن الدعوة السلفية الصحيحة هذه دعوة لا تقبل أي عرض آخر سوى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الذي عند أهل السنة والجماعة، مهما حول استقطاب أهل السنة والجماعة فإنهم لا يوافقون إلا بشرطهم كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. يبقى إشكال، وهو أنه طيب أنتم تحرمون الأحزاب وتقولون هذه الأحزاب ممنوعة وكذا وكذا، طيب محمد فقي الآن أسس أنصار السنة، فما الفرق بين تأسيس أنصار السنة وتأسيس الإخوان؟ نقول تأسيس أنصار السنة كجمعية أو كذا، إنما هذه تابعة للدولة، فهي جمعية حتى يكون عندها الرخصة النظامية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه جمعية تتبع السلطان. النظر هنا يكون لماذا؟ النظر هنا يكون لطريقة هذه الجماعة ومنهج هذه الجمعية، وليس لشيء آخر، لأنها لو قامت على فكر خاص وتأسيس معين، وأن هذه الجماعة أو هذه الجمعية تتبع مؤسس معين أو كذا ولا تخرج عن كلامه، حينئذ تحولت من جمعية تسمح بها الدولة تبع وزارة الشؤون الاجتماعية كانت إلى أن تبع وزارة التضامن، لو أنها اتخذت هذا الخط فإنها تكون فكرة خاصة مثل الجمعية الشرعية، فهذا فكرة خاصة، ومثل جمعية الإخوة المسلمين فهذه فكرة خاصة. ولهذا اعتراض أهل السنة والجماعة على الإخوان المسلمين ليس لأنها جمعية تابعة للدولة كانت، أو ليس لأن الجمعية الشرعية جمعية تابعة للدولة، لا، وإنما النظر إلى الفكر الذي تقوم عليه هذه الجمعيات من فكر الحزب، هذه الجمعية تتبع حسن البنا، وهذه الجمعية تتبع السبكي، ولا يخرجون عن تعليماتهم ولا على أقوالهم وغير ذلك. أما جمعية أنصار السنة التي أسسها محمد حمد فقي، إنما هي جمعية مثل ما تؤسس أنت اليوم جمعية الهدي، ما أدري إيه، جمعية المصطفى، جمعية التقوى، ومش عارف وكذا، اللي هي الأسماء اللي أنت تشهر جمعية تابعة للدولة حتى يكون عملك ضمن الدولة وليس خارجا عنها. إلى هذا الحد ما في مشكلة، إلى هذا الحد ما في مشكلة. اليوم الناس بتعمل جمعيات في الشوارع كثيرة جدا جدا، يقدم أوراقا ويسمي جمعية أي جمعية بأي اسم لا علاقة لها بفكر، إنما جمعية خدمية، جمعية يتسنى من خلالها أعمال دعوية معينة بحيث تكون تحت إشراف الدولة. بالعكس، فإننا نقول حينما يكون الإنسان تحت هذه المظلة يكون تابعا للسلطان وتابعا للحكومة حتى لا تكون أعماله مشبوهة، لأنه يراقب ويأتي عليه التفتيش ويراقب في كل أعمال. فإلى هذا الحد لا إشكال في ذلك. والعلماء الذين حضروا من الجمعيات وخلافه إنما حضروا من جمعيات قامت على أفكار، ليس أنها جمعيات خدمية تبع الدولة. وإذا لو كان هذا مقصد أحد العلماء فإنه مقصد مردود. كيف أنا أعمل تابع للسلطان، والسلطان يقول ما تعمل في الدعوة أو خلافه إلا إذا كنت على جمعية رسمية تابعة لوزارتي، فحينما أتبع السلطان ينكر عليه؟ لا، إنما ينكر على الأفكار المنحرفة، الأفكار المنحرفة. ولهذا جمعية أو جماعة الإخوان المسلمين ليس الإنكار لأنها جماعة تبعت في إعلانها وزارة الشؤون وكذا وكذا، إنما الاعتراض على جماعة لها فكر ولها أصول ولها مؤسس تتبعه لا تخرج عنه. إنما الشيخ حامد فقي، شيخ خليل هراس، شيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ كل هؤلاء ما في الجماعة ما لا علاقة بأحد من هؤلاء، إنما هي جمعية أسست على هذا الأمر. ثم هذه الجمعية تخللها بعض المخالفات حتى وصلت بعد الثورة إلى درك خلفي لا سلفي، وإلى تعاون مع كل الدعوات الموجودة، ولعب بها لعبا في عهد عبد الله شاكر وجمال المراكبي، لعب بها لعبا من قبل الحزبية السكندرية وغيرها من الأذكار التي غزتها، وأصبحت جمعية يا ليتها تعنى بالقيام على الفقراء والمساكين وغير ذلك، وفقط تكون جمعية خدمية، لكن لعب بها لعبا واخترقت اختراقا واستغلت استغلالا من قبل أفكار وافدة. فقال الشيخ والظاهر خلاف ما استظهر يعني ابن القيم، وأنه لا يكفي استعادة واحدة بل لابد من الاستعادة في كل ركعة. قال الشيخ العلامة محمد حمد الفقي السلفي رئيس جماعة أنصار السنة في تعليق على المنتقى من أخبار المصطفى، والظاهر أنهما قراءتان لطول الفصل بالركوع والسجود، وهي حركات كثيرة فلكل ركعة تعود، وحديث أبي هريرة لا ينفي هذا لأنه إنما نفى السكتة المعودة عنده وهي التي فيها الاستفتاح، أما سكتة التعود والبسملة فلطيفة جدا لا يحس بها المأموم لاشتغال بحركة النهوض للركعة. كما أنه أيضا في حديث عائشة يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، هذا عام أصلا سواء في الركعة الأولى والثانية، وهذا لا ينفي الاستعاذة ولا ينفي البسملة، لأنه قد ثبت عند عائشة أنه كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وجاء في حديث أنس أيضا كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، أي يستفتحون القراءة بصورة الفاتحة التي تقرأ الاستعاذة ثم البسملة ثم السورة، فهي سورة الحمد بالحمد لله رب العالمين، أي هي سورة الحمد، وليس أنهم ما كانوا يقرؤون قبل الحمد شيئا، فهم كانوا يقرؤون البسملة، وهذا الحديث ليس فيه ذكر البسملة، والبسملة أيضا موجودة، والبسملة موجودة كما جاء في حديث أنس الآخر كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لو أخذنا بالظاهر هذا فالظاهر ينفي البسملة والاستعاذة، والظاهر أيضا من مجموع الأحاديث ينفي أن يقع هذا أيضا في الركعة الأولى فضلا عن الركعة الثانية، فإنه أيضا جاءت النصوص عامة، وعليه فإن الراجح هو أنه في الركعة الأولى يستعيد وفي الركعة الثانية يستعيد، ولا يقال حكم القراءة واحد لأنه فصل بركوع وقيام وسجود وقعود ثم سجود ثم نهوض، وكل هذه فواصل لا يقال إنها من شأن التسبيح الطارئ أو الدعاء الطارئ أثناء القراءة، وعليه فإنه يستعيذ بالله في الركعة الثانية وفي كل ركعة يستعيذ، هذا هو الراجح، ولا يعكر على هذا رواية يفتتح بالحمد لله رب العالمين، لأنها نفسها قد جاءت أيضا في الركعة الأولى في بعض طرق حديث أنس رضي الله عنه. قال وأما سكتة التعود والبسملة فلطيفة جدا لا يحس بها المأموم للشغال بحركة النهوض للركعة، وأيضا فإن كل ركعة معتبرة صلاة، ولذلك أوجب قراءة الفاتحة لكل ركعة فأولى أن تعتبر كذلك للتعود، هذا أيضا ملحظ نظري جيد، أنه لو قلنا بأن القراءة واحدة طب علامة إذن تقولون بالفاتحة في كل ركعة، لو اعتبرتم قراءة واحدة خلاص تكفي الفاتحة، تكفي الفاتحة، فإن قلتم لا الفاتحة هذه وردت وأنه لا بد أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، نقول ونفس الأمر الاستعاذة أيضا وردت ولا فرق بين الأولى والثانية، فطالما أنكم تعيدون الفاتحة إذن تعيدون الاستعاذة، لأن قراءة الفاتحة قراءة منفصلة أيضا في الثانية والثالثة، فأولى أن تعتبر أن تعتبر كذلك للتعود، وهذا الذي رجحه ابن حزم في المحلى وهو الصواب. قلت يقول الشيخ الألباني وقد احتج ابن حزم بعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو احتجاج صحيح لا شائبة فيه. قال الحافظ في التلخيص: وعموم هذه الآية يقتضي الاستعاذة في أول كل ركعة، وهو الذي استظهره الرافعي في الشرح الكبير. قال: وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري وإمام الحرمين والروياني وغيرهم. قال النووي في المجموع وهو المذهب، وقال في موضع آخر وهو الأصح في مذهبنا. قلت: وهو قول في مذهب علمائنا الحنفية تخريجا. فقد قال أبو الحسنات النووي في حاشيتي على شرح الوقاية وفي حلبة المجلة لابن أمير حاج: ينبغي على قول أبي يوسف ومحمد أن يتعود في الثانية أيضا، فإنه إنما شرع القراءة والقراءة تتجدد في كل ركعة. انتهى. والله أعلم أن الوجه الذي ذكرناه أيضا هو من أقوى ما يدعم هذا، لأن من يمنع الاستعادة يأخذ بظاهر هذه الرواية. وأن من أقوى ما يقال في هذا هو ما ذكرناه من أنه ورد في حديث أنس في حديث عائشة أنهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، نفس السياق الذي ورد في ركعة الثانية، يستفتح بالحمد لله رب العالمين. فلئن أسقطت الاستعاذة من الركعة الثانية، لئن أسقطتها لظاهر الرواية، فأسقط الاستعاذة من الركعة الأولى لظاهر الرواية. الأمر الثاني أنك إن أسقطت الاستعاذة لظاهر هذه الرواية فأسقط البسملة، فلا تكون بسملة. وإن كان العلماء قد اختلفوا البسملة هذه آية من الفاتحة أو آية من الفاتحة يقرأ بها أو لا يقرأ على خلاف، لكن هذا الخلاف يعني غير موجود هنا في مسألتنا، لأننا نقول حتى على الذين يرون البسملة فكيف يوجهون هذا وهم الجماهير، سواء اعتبرنا البسملة آية من الفاتحة أو آية منفصلة يؤتى بها عند كل صورة، وللفصل بين الصور يؤتى بها عند كل صورة. فعلى القول بالبسملة كيف يوجه هذا؟ فالذي يظهر أن معنى الحمد لله رب العالمين معنى واضح جدا، استفتح بالحمد لله رب العالمين يعني بصورة الفاتحة ولم يقرأ قبلها قرآنا، فيصح في الثانية ما صح في الأولى، ولا إشكال ولا داعي لهذا يعني هذه الأوجه الكثيرة مع هذا الوجه، لأن هذا الوجه وجه قوي من جهة الأثر، فيحمل على الحمد لله رب العالمين أي في القراءة، فلا يبدأ بشيء قبل الفاتحة، لا أنه يبدأ بالحمد لله رب العالمين دون استعاذة ودون بسملة. لكن اللي تم نفيه هو دعاء الاستفتاح، ونفي دعاء الاستفتاح نظرا لأن أبا هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أوضح حديثه هذا الأمر. نعم نعم. طيب ماشي. نعم يعني دلوقتي وقفت مع الجمعيات ليس الاستعادة. أي نعم نعم. مسألة يعني تقول إلى هذا أمر معتبر، مسألة الجمعيات أنها قد تقول، فبعض العلماء منع لأنها قد تقول، فيكون هذا من باب الإيه الوسائل، وهذا كلام معتبر، لكن هذا الاعتبار يضعف جدا 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 إذا علمنا أنه كان من باب الوسائل والخشية وسد الباب، إذا تعارض مع أمر موجود لا بد منه وهو العمل الدعوي تحت مظلة الدولة وتحت مظلة ولي الأمر، وأن ولي الأمر يقول لا تعمل إلا إذا كنت تحت مظلتي، فنحن الآن بين أمرين، بين أمر وهو أنه هذه الجمعية قد تؤول إلى، وبين أمر آخر وهو اتباع السلطان وعدم مخالفة السلطان، لأنه يقول لي بأنك لا تعمل إلا ضمن هذه المؤسسة أو ضمن هذه الجمعية، فحينئذ وبلا خلاف نقدم هذه الجمعية، وإلا نكون مخالفين أيضا للعلماء أنفسهم الذين يقولون بأنك لا تعمل تبع السلطان، أنت خارج عن جماعة السلطان، أنت تشوش، أنت غير نظامي، أنت مخالف للسلطان، أين تصريحك في الدعوة، أين إلى آخره، مما حذر منه العلماء أيضا، مما حذر منه العلماء أيضا. فهذا يتعارض مع هذا المقصد العظيم والوجوب العام الذي يدخلني تحت مظلة السلطان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا أكون مخالفا فماذا أجد لنفسي إذا خالفت أنا السلطان وخرجت عن جماعتي، وهو يقول لا تعمل وأنا أقول أعمل؟ فهذا أصل عظيم جدا، أنا لا أخرج عن جماعة السلطان في الدعوة، هو الذي قال لي ذلك. لكن هذا يتوجه ماذا؟ يتوجه في جمعيات لا تخرج تبع السلطان، فيقول مثلا أعمل جمعيات وكذا، هذه عامة غير تبع السلطان، وأيضا السلطان ما ينهى عنها، يعني هي جمعيات مطلقة هكذا. هذا الذي قد يقال قد تؤول، هذا الذي يقال قد تؤول إلى هذا الأمر. ولهذا نقول بأن الأمر قد يختلف في دولة فيها سلطان يعني يركز على هذه الأشياء ويمنع أن تعمل إلا فهذا من الله، وبين مثلا دول قد يكون هذا الأمر فيها أمرا مطلقا عاما فينظر في هذا. فلا أتي أنا إلى مثلا المملكة العربية التي الأعمال كلها تابعة لوزارة وكذا، أو عندنا في مصر أيضا الأعمال كلها تابعة لوزارات وكذا، ثم أنشئ أنا جمعيات خاصة، نقول هذه الجمعيات الخاصة لماذا تنشئها؟ إذا قال خدمية وكذا نقول الباب مفتوح، حول اذهب إلى كذا، واخذ بالك، وتقدم ترخيصك، طلب ترخيص ويتم إعلانك والترخيص لك، لكن على ما تفعل هذه وحدك؟ هذا يدل على أن الأمر فيه ما يعني يقلق من هذا الباب، فإنكم قد تبدأون بخدمات ثم تقلبونها بعد ذلك إلى أفكار، قد يبدأ الأمر هكذا ثم يعود الأمر منقلبا بعد ذلك. فعليه يفصل بين هذا وذاك. إنما في بلاد تقول لي لا تعمل إلا من خلالي، ثم أقول لا نعمل إذن في الدعوة مطلقا، أو نرفض العمل جوا السلطان ونعمل خارج دولة السلطان وخارج نظام السلطان، فلا شك أن هذا يوقع في محاذير كثيرة جدا أشد مما قد يخشى منها في هذا الأمر. ونقول هذه الجمعية عليكم باتباع الكتاب والسنة وكذا 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 إلى آخر، واخد بالك. وإلا أيضا إحنا هنأتي على دروس علم يجتمع الطلبة حول شيخ ورأس، نقول نخشى أن هذا يفضي إلى حزبية أو يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. لا، ليس أي اجتماع ممنوع، فلا نكون أيضا مضيقين، لا نكون مضيقين، لا نحن الذين أيضا لا نحن الذين نضيق، ولا نحن الذين نفتح الأمر على مصراعيه حتى يكون ذريعة إلى هذه الأمور. لكن ما نمنع إذا كان الاجتماع تحت مظلة السلطان فنعم ما هو، وهذه وسيلة طيبة، لكن نبتعد عن الأفكار والتقوقع حول فكرة خاصة في هذه الجمعية. ولهذا هذه الجمعية إذا قامت على كتاب وسنة فهم سلف الأمة، لكن تحت مظلة شرعية مثل وزارة الأوقاف، مثل مسائل تابعة الأوقاف، فالأوقاف أو خلافه ما يحكم على الشيء هنا لكونه جمعية، وإنما يحكم على الشيء لكونه مخالف للسنة أو غير مخالف، فإذا خالف رددنا هذا. لكن في أصل الاجتماع تحت مظلة السلطان فهذا مقصد عظيم جدا جدا جدا، هذا مقصد عظيم لابد من اعتباره. فإذا تعارض هذا مع ذاك فإنه يقدم، لأن هذا من باب وسائل يخشى أو من باب سد ضرائع تخشى، فأنا من باب سد ضريعة أمنع أمرا ثم أفتح بابا آخر، لا، ليس من باب سد ضريعة، بل هو من الباب المحرم قطعا، لأنه لابد أن يرجع في ذلك إلى الأنظمة القائمة وإلى تعليمات ولي الأمر، لابد أن يرجع في هذا إلى ذلك. وإلا لولج أهل الفساد، ما يقال الدعوة هكذا ينبغي أن يمتطيها أي أحد بدون رجوع ودون حسابات. ليه؟ لأنه حينئذ سيقول التكفير ما يشاء، وسيقول الرفيض ما يشاء، وسيقول الصوفي ما يشاء، وسيقول كذا ما يشاء. لكن وإن حصل تضييق معين في باب معين، لكن نظرا لضرء المفاسد العامة العظيمة التي قد يستغلها أرباب المناهج المنحرفة، نقول هذا تقدم هذه المصلحة. فلو مثلا ضيق بهذا حتى يأتي الإنسان بترخيصات، ضيق على بعض مثلا السلفين أو كذا، هذا يذوب في أنني أيضا ضيق على التكفيريين فلم يعد لهم منبر، وضيق على الإفساديين فلم يعد لهم منبر، وهكذا. هذا أفضل، والالتزام في هذا أولى، ثم إن الله عز وجل يمكن لدعاته بعد ذلك. نعم. قال الشيخ: وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى. قال العلامة الألباني في حديث أبي حميد الساعدي: في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومضى في الركوع، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق. قال: أي في القراءة في صلاة الظهر. طيب. قال الشيخ:
قال: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد أمر المسيء صلاته
يقول نعم،
وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: في كل ركعة، وقال: في كل ركعة قراءة.
نعم، علق على في كل ركعة قراءة. قال: وقال راه ابن ماجه وابن حبان في صحيح، وأحمد في مسائل ابن هانئ، وقال جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام. راه مالك في الموطأ. نعم، فوجوب قراءة الفاتحة في كل هذا ما يتعلق بالقراءة، هذا ما يتعلق بجزء القراءة. فإذا الركعة الأولى قد فرغ منها الشيخ الآن في بين أحكامها، ثم القراءة في الركعة الثانية أيضا قد فرغ منها، بقي الكلام على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء قبل السلام والسلام اللي هو التسليم. فبقي لنا ما يتعلق بأحكام التشهد وأحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء قبل التسليم والتسليم. نعم، نكتفي بهذا القدر.